فالدين أول معرفته البشرية، وهو راح يظل آخر ما يطور البشرية ويرفعها إلى القمة. فالحكم عليه بالصورة دي يجي من العجلة اللي بتدفع لها الثورة الإنسان الثائر الغاضب عندما يشوف الصورة الرديئة اللي بيعيشها الرجل اللي بيمثل الدين، فيكون في خلط بين الدين ورجال الدين. نحن في الوقت الحاضر في وضع زي ذا، شبان من خيرة شباننا مشوا ليكونوا وجوديين، مشوا ليكونوا شيوعيين، ما افتكروا أن الدين يمكن أن تكون فيه حل مشكلة الإنسان بصورة خاصة، ما افتكروا أن الدين يمكن أن يربي الإنسان ليواجه الظلم ويدفع الظلم عنه ويسعى للحرية. وده يرجع إلى حد كبير، لأنه الشبان دير عندما عرفوا رجال الدين عرفوهم مهادنين للاستعمار على طول المدى، عرفوهم خنوعين جارين وراء الاستعمار، ما بينكروا الظلم ولا الظلم، هم جوا بحمية وبحماس ليواجهوا الاستعمار، شعروا بأن الأساليب اللي يمكن يواجهوا بها الاستعمار ما في أيديهم، مشوا ليقروا كتب اليساريين. نحن في عهدنا وعهدنا في شبابنا، هو كان عهد بداية الحركة الوطنية عندنا، كانت في كتب بتسمى كتب أندية اليمين وكتب أندية الشمال. أندية اليمين هي كتب الرأسماليين والفاشيست، يمكن أن تقول كتب اليساريين هي كتب الشيوعيين. فكنت تلقى السودانيين، الشبان السودانيين يتعلقوا بقراءة كتب الشماليين اليساريين بصورة عجيبة. هنا وجدوا الحافز والأسلوب والنهج اللي يمكن يقاوموا به الاستعمار في الوقت اللي كانوا رجال الدين بيخزلوا عن محاربة الاستعمار. من هنا نشأت الأفكار اللي بعدت من الدين بشبان من خيرة شباننا، على نفس المدى اللي بعدوا به الشيوعيين في روسيا بعدوا به الشيوعيين والوجوديين في السودان. لكن المسألة لابد لها من أن تنوزن وترجع إلى أصولها. ده من أكبر الأسباب اللي بخلي الجمهوريين يواجهوا رجال الدين، لأنه نحن نعتقد إذا كنت أنت عايز تحارب الانحرافات في وسط الشباب، إذا أنت ماك راضي عن الشيوعية حاربة في الأسباب اللي دفعت الشيوعيين ليكونوا شيوعيين، بتكون حاربتها جذريا، اللي هي أن تفرق بين الدين ورجال الدين ليرجعوا الشيوعيين ليعتبروا أنه فعلا في الدين ما هو أسبى من الماركسية من الشيوعية، وراح يرجعوا له ويكونوا أولى به من الناس اللي شوهوه وعاشوا عليه وما عاشوا له طول المدى. المرحلة دي احنا عندنا حاسمة في أن ينبعث الدين في صفوف الشباب وأن يغير قلوب الرجال والنساء، لابد من التمييز ده. هنا زي ما قلنا مسألة الدين في الشعوب يمكنك انت ان تعطف عليها اذا عرفت حقيقتها، وزي ما ذكرنا السبب فيها انه الناس مارسوا نوع من حياة رجال الدين كرهتهم في الدين. نحن عندنا مثل سوداني يقول اكلت حنظلة وخافت من البطيخة. أكلت حنظلة يقولوا يعني الحمار اللي قالوا حنظلة في الوادي أكلها، في بطيخ خلوي بيشبه الحنظلة لكنه حلو، لما ضاق الحنظلة البطيخة برضه. أكلت حنظلة وخافت من البطيخ. فنحن عايزين نميز بين الحنظلة والبطيخ ليرجعوا الناس بعد أن أكلوا الحنظلة. هنا بعض النماذج في الحقيقة في الموضوع ده بنقراها بس لتكون كلامنا ده زي مدعم بنصوصه، وبنمشي في كلامنا فيما بعد. قال في عهد نابليون ده في مصر، الوقت ده نحن ما عندنا علم كبير في الناحية دي، عندنا تصوف لاحظوا، لكن العلم بمعنى المعهد العلمي والمعاهد العلمية بالصورة اللي جات فيما بعد ما كانت عندنا، كانوا الناس بيمشوا للأزهر اللي يقروا، وحتى الواحد والاثنين اللي بيجوا بيسموهم أزهري لقلتهم يعني. أزهري قال كون الديوان لمعاونة الحكومة من العلماء والأعيان. ده في عهد نابليون في مصر. توسط العلماء بين القائد الفرنسي كليبر وبين ناصف الحاكم التركي، وتم الاتفاق على خروج ناصف باشا وتأمين الناس. ولما جاء العلماء بالاتفاق رماهم الشعب وسبوهم وضربوا الشيخ الشرقاوي رئيس الديوان والشيخ السرسي. ده تاريخ الجبرتي أظن ما نقول منه. فيما يلي قال فقرات من بيان أصدره العلماء في ذلك الوقت لتهدئة الثورة ضد الفرنسيين، لتهدئة الثورة المصرية ضد الفرنسيين. البيان يقول: نصيحة من كافة علماء الإسلام بمصر المحروسة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونبرأ من الساعين في الأرض بالفساد. ويستطرد البيان فيقول: فعليكم ألا تحركوا الفتنة، ولا تطيعوا أمر المفسدين، ولا تسمعوا كلام الذين لا يقرؤون العواقب، لأجل أن تحفظوا أوطانكم وتطمئنوا على عيالكم وأديانكم. فإن الله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء ويحكم ما يريد، ونصيحتنا لكم ألا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ده موقف العلماء، علماء الدين، كان من الغزو الفرنسي. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في الحقيقة دي كلمة دائما مكررة، وهي فهم خطأ للدين نفسه. وهي الآية تقول: وأنفقوا في سبيل الله. مين حافظ؟ أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شوف لما تفهم الآية بالصورة دي تعرف أنه أن تلقي بإيدك إلى التهلكة أن تتسبط عن نصرة الحق، لأنه دي هلكة الآخرة. بعدين علمانا نقلوها للدنيا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقاوموا القوة يعني. والحقيقة دائما بيقولوها لنا نحن شخصيا الجمهوريين، كنا بنلاقيهم اتحاد علماء المعهد العلمي، كان عندهم دار في مدرمان، وفعلا قالوا لنا الكلمة دي في سنة 45 في مقاومة الإنجليز. وكان الرأي زمان أن الإنجليز دخلوا بالسيف ما ممكن يخرجوا بأي سبيل تاني، وإذا كانت بتقاوم الناس اللي دخلوا بالسيف وإنت أعزل، إنت ألقيت بيدك إلى التهلكة. فكان يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فظهر لكم في البيان ده. تجي تاني في سنة 1914 أيام احتلال الإنجليز لمصر وإعلان الحرب بين تركيا وإنجلترا وقيام حركة المقاومة الشعبية، وأعلنت الأحكام العرفية، وكان الحاكم هو الخديوي عباس حلمي، وأصبح القائد الإنجليزي للجيش المصري ماكسويل حاكما عسكريا. 17-11 سنة 14 قطعت العلاقات بين إنجلترا وتركيا صاحبة السيادة الصورية على مصر. استعان الإنجليز بالعلماء لتهدئة الخواطر. وهنا ننقل من كتاب حوليات مصر السياسية تأليف أحمد شفيق باشا رئيس الديوان الخديوي السابق، الجزء الأول، هذا النص: رسالة هيئة كبار العلماء في الحرب. ولم يكتفي القوم، تكلم المؤلف، بإعلان الأحكام العرفية، ولا بإصدار القائد العام للجيوش البريطانية المنشور الذي اعترف فيه بما للخليفة من الاعتبار في نفوس مسلمي القطر المصري، بل لجأوا من باب زيادة الحيطة إلى الاستعانة بهيئة كبار العلماء بالديار المصرية، فاستصدروا منها في 16-11 سنة 14 رسالة إلى الأمة تدعوها فيها إلى السكون والتفادي عن الفتن وإطاعة الحكومة. وكان على رأس كبار العلماء صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ سليم البشري شيخ الجامعة الأزهر الذات، والشيخ بكر عاشور مفتي الديار المصرية. ولم يترك أصحاب الفضيلة العلماء، ده المؤلف، ولم يترك أصحاب الفضيلة العلماء آية من آيات الذكر الحكيم أو حديثا من الأحاديث النبوية تحض على عدم المخاطرة وإلقاء الأنفس إلى التهلكة أو اتقاء الفتنة أو البعد عن تدخل المرء في ما لا يعني، إلا أتوا بها في هذه الرسالة. انتهى كلام. تجي بعد الحكاية بتاع سنة 14 لسنة 39 عندنا برضو فقرات منها. سنة 39 ده زمن الملك فاروق، عيد ميلاد جلالة الملك المعظم فاروق الأول، دي من مجلة الأزهر. حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام يحتفل به في الأزهر. احتفلت الأمة المصرية على بكرة أبيها يوم 11 فبراير الراهن بعيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول احتفالا يستوقف النظر من إشراق الوجوه وافترار الصقور. دي العبارة المجلة بتاعت الأسر. وقد قام رجال الأسر بواجبهم من الاحتفال بهذا العيد الكريم تحت رئاسة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي، فاحتشد فيه بعد صلاة العشاء أعلام العلماء والطلاب وكبار موظفي المعاهد، وما وافت الساعة الثامنة حتى نهض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام فألقى خطبة جمعت فأوعت من مناقب حضرة صاحب الجلال الفاروق. خطبة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام قال: منذ تولى عرش مصر حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فاروق الأول أسبغ الله عليه النعم وأدام له السعادة، استقبله الشعب المصري الكريم، بل واستقبلته الشعوب الإسلامية بعاطفة من الحب والولاء لا أثر للصنعة فيها، عاطفة خالصة لله وللوطن، منبعثة من شعور صادق وإلهام قوي حق بأنه مثال من مثل الخير العليا وصورة كاملة من صور الفضيلة المحببة للنفوس. بعدين يجي من خطبة صاحب فضيلة الإمام مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر عن عيد جلوس الملك فاروق ربيع سنة 39 قال: يسر الأزهر دائما في المناسبات السعيدة الخاصة بمليك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول أن يقدم ولاءه وإجلاله وإخلاصه لملك مصر المحبوب، لما يعلمه الأزهر عن جلالته من العطف عليه والرعاية التامة الدائمة لأموره وشؤونه. وبطبيعة الحال المسألة ما طولت بالملك فاروق حتى سقط، ويقال أنه كان فعلا حصل منه أذى للسيد المراغي نفسه الأستاذ المراغي في فتوى طلب منه على عهده وأبى بيها، فرفسوا رفسة يمكن قالوا كانت هي السبب في أنه عجلت أجله. الحاجة الهامة في الأمر ده مش أنه فاروق يكون بالصورة اللي عرف بها فيما بعد، الحاجة الهامة أن الرجال ديل يكونوا في مناصرته في مساندته بصورة عم على الناس وضعه وتفسده هو. وانتم بتتذكروا أنه كان بيسمى الملك الصالح. وفي آخر الأيام مش العلماء يمكن نقابة الأشراف حاولت أن تلحق نسب فاروق بنسب نبينا العظيم في أنه شريف، وانتم بتتذكروا المسألة دي، وعقبها بزمن قصير سقط فاروق. تجي مسألة قدام في سنة 60 قال: زار مصر وفد من مسلمي الفلبين برئاسة أحمد آلو، وقد استقبلهم شيخ الأزهر الشيخ شلتوت وقد أجاب على أسئلتهم. دي من مجلة الأزهر ديسمبر سنة 60، وفيما يلي بعض إجابات الشيخ شلتوت: إن واجب المسلم نحو حكومتي هو الطاعة ما لم تخالف أوامرها أمر الله ولا أمر الرسول أو تنافي مصلحة المسلمين. وعلى المسلمين ده كلام جميل. وعلى المسلمين في هذه الحدود السمع والطاعة ما لم يكن في ذلك معصية لله ولرسوله. فعلى المسلم السمع والطاعة، فقد عرف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده كلام جميل. وواجب المسلم لا يختلف ولا يقل نحو حكومته ما دام كل عملها للمصلحة العامة، وما دامت لا تخالف أوامرها أوامر الله ولا أوامر الرسول لا فرق في ذلك بين حكومة علمانية أو دينية. شوف الكلام الجميل المقدم كأنما هو في الحقيقة تخدير لكن لو لي أنا لما نكون عندنا حدب على الدين. ده كلام جميل ونحن خلاص تهيأنا لنسمع. بعدين يجي يقول إذا كانت الحكومة علمانية أو دينية ما في فرق بيناتها، لأن حكومة مصر سنة 60 حكومة علمانية. إذا كان هو مشى بطواله وخلى الكلام بالصورة دي يؤخذ ضده من السلطة أنه بحرر ضد الحكومة. لكن إيجي ليقول لكم الكلام هذا ما قدمه: وواجب المسلم لا يختلف ولا يقل نحو حكومته ما دام كل عمل للمصلحة العامة، وما دامت لا تخالف أوامرها أوامر الله ولا أوامر الرسول لا فرق في ذلك بين حكومة علمانية أو دينية، وخاصة إذا ما كانت الحكومة دائما ترعى شعون المسلمين وتحرص على شعائر الإسلام. ده مفصل قدر جمال عبد الناصر بالضبط كده. لأنه إذا كنت مسلم هل بتفتكر ما في فرق بين الحكومة العلمانية والحكومة الدينية؟ وإذا كان ما في فرق بين الحكومة العلمانية والحكومة الدينية حكومات الأرض كلها علمانية هسه، ليه تدعى للإسلام وليه ينتظر لها الإسلام؟ ما خلاص هي بس يطلب منها أن تكون اشتراكية مثلا بترعى أمور الناس بالصورة دي. أو ده دي صورة من صور التفكير البليف والطمع والخوف. بمناسبة انفصال سوريا عن مصر سنة 1961 بعث شلتوت برسالة إلى جمال عبد الناصر ديما مجلة الأزهر أكتوبر سنة 61 من الأستاذ الأكبر إلى السيد الرئيس. السيد الرئيس جمال عبد الناصر: بسم الله الذي خلق الإنسان من نفس واحدة وجعل التوحيد أساس العقيدة. دي عشان تكون توحيد مصر وسوريا. كما جعل الوحدة رباط لعبادي لتكون مبعثا للقوة وداعيا للنصر. بسم الله نؤيدكم ونقف صفا واحدا لا نعرف الفرقة ولا التخاذل، مؤمنين بالله مدافعين عن وحدتنا. فلقد شددتم بهذا أذرنا وكسبتم حقوقا كثيرة لوطننا ورعيتم الله في حق رعايته وجمعتم بين أقليمين حبيبين برباط الأخوة الصادقة والمحبة العميقة، كما أكد هذا الرباط وقواه لغة القرآن والتاريخ المجيد والغاية والهدف. فلم تكن الوحدة بينهما شيئا مصنوعا ولا أمرا مدفوعا إليه، وإنما انبعثت الوحدة من إيمان الشعب الذي يقدر مصالحه ويعرف أهدافه وواجباته، فكل خارج عليها يكون خارجا على مقومات الجماعة الفاضلة. مرتد خارج على الجماعة يعني مرتد. وكل خارج عليها يكون خارجا على مقومات الجماعة الفاضلة. ويمضي الشيخ الشيتون فيقول: إن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار، والله معك ما دمت معه، يؤيدك بالحق ويؤيد الحق بك. ثم يختم قوله: وإننا بوازع من إيماننا بالله وثقتنا بالوحدة التي تجمع شملنا لنقف جميعا من ورائكم يا سيادة الرئيس، وأنت الرجل المؤمن الذي شد الله به أذرنا وقوى به كياننا حتى تكون وحدتنا شاملة جامعة، والله يرعاكم ويديم توفيقكم ويسدد خطاكم. الكلام ده ما قيل بمناسبة الوحدة، بمناسبة الانفصال، يعني تحرير علي الحكومة المصرية أن تضرب السوريين اللي رأوا أن الانفصال أصلح لهم من الوحدة اللي كانت مصنوعة وكانوا عندهم عواطف نحوها وهم داعي لها، لكن في آخر الأمر شعروا أن إقليم أصبح إقليم تابع لمصر، أنه مستعمر، فثاروا لينفضوا الاتحاد ده. فجاء الكلام ده ليقول: من شذ شذ في النار، يعني السوريين اللي حذبوا على مصلحتهم ورأوا أن المسألة دي كلها مسألة طموح شخصي وأنهم يفصلوا يقلبهم، قال: من شذ شذ في النار. ده سنة 60.